السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من خيوط الحدث. في حلقتنا الماضية استكملنا معكم مسيرتنا في هذه السلسلة من الحلقات، والتي اختار لها ضيفنا الكريم عنوان كيف تحولت إيران إلى التشيع، ووصلنا إلى شكل وجغرافية الدولة الإيرانية بعد تمكن إسماعيل شاه الصفوي من حكم دولة إيران. لكن في ختام اللقاء سألته سؤالا، هل دانت هذه الدولة السنية بالكامل للتشيع الصفوي، أم أنه كان هناك بعض البؤر الشيعية قبل أن يصل إسماعيل شاه الصفوي؟ وكانت الإجابة أنه كانت هناك نقطتان هما كاشان وقم. من هنا نبدأ في هذه الحلقة، واسمحوا لي في البداية أن أوجه التحية للدكتور عادل عبد الله، عضو منتدى المفكرين المسلمين والمحلل والكاتب الكبير. أهلا بكم.
حياك الله. أهلا وسهلا.
هاتان النقطتان اللتان كانت تمثلان التشيع في إيران قبل إسماعيل شاه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قلنا في حلقات ماضيات إنه الهدف الرئيس من الحفر المعرفي فيما يتعلق بإسماعيل شاه هو الولوج إلى الأصول الفكرية، الأصول الأيديولوجية، الأصول التاريخية التي تشكل الواقع المعاصر. أنا يهمني أن أعيد هذه القاعدة التي ننطلق منها لسبب مهم جدا، وهو أنه نحن لسنا في صدد العرض التاريخي.
نعم.
نحن في محاولة لسبر غور التاريخ لسبب واحد، هو هل إيران فعلا كانت شيعية؟ إذا لم تكن شيعية إذا ماذا كانت؟
نعم.
طيب إذا كانت شيعية، هل ما هي فيه الآن امتداد لذاك التشيع؟ الأمر الآخر هو كيف تحولت شيعية؟
نعم.
وهذه مسألة مهمة. ثم بعد ذلك إذا كانت المسألة لها كيفية معينة في التحول، وصلت إلى المرحلة التي نحن فيها، والمرحلة التي نحن فيها في من ثلاثة عقود نحياها، هناك تغول شيعي من إيران، هناك نوع من الامتداد المفروض على هذه المناطق خاصة الجوار العربي، نحتاج أن نعرف ما هي أصولها. وخاصة إذا قلنا إيران دولة صفوية، هناك من يعني يتحامى أو يحاول أن يعني ينكر هذه الصفة. ولذلك قلنا في حلقة من الحلقات أن وزير الثقافة الإيراني عندما قال أنه وسم إيران بأنها صفوية أو مجوسية يثير حفيظتنا. ولذلك يعني نحن لسنا في صدد المناوعة بقدر ما هو بصدد الوصف والتحليل والمحاولة لفهم أبعاد هذه الظاهرة التي هي إيران. ذكرت أخي الكريم أنه هناك بعض المناطق التي كانت شيعية في إيران. نعم. العجيب أنه إيران مرت عليها مملكات شيعية.
نعم.
الديالمة مروا عليها، البرامكة مروا عليها، الدولة البويهية مرت عليها، وكل هؤلاء كانوا شيعة. بل حتى أنه البعض يقول أن تيمور لنك وأبناء تيمور لنك من المغول تشيعوا. لكن التحول الذي حصل في إيران الصفوية مسألة مختلفة تماما، وآثارها متعمقة، وبقاء هذه الآثار إلى يومنا هذا مسألة أو ظاهرة تحتاج إلى دراسة حقيقة. نعم، هناك مكانان أو منطقتان كانتا المعقل الرئيس لبعض القبائل العربية اليمنية التي بقت وحافظت على بقائها في إيران.
نعم.
كانت هذه كما يقولون فلول، الذين قاتلوا أو حاربوا الدولة الأموية وساندوا في البداية الدولة العباسية، ثم أيام أبي مسلم الخراساني، ثم ناوأهم العباسيون وانزووا في هذه المنطقة. يقال إنهم ذهبوا إلى خراسان ثم عادوا مرة أخرى وبقوا في منطقتين، المنطقة الأولى هي كاشان والثانية قم. لعلنا ننظر هنا في الجغرافيا أو الخريطة، هذه هي إيران كما يرى المشاهد الكريم. سنجد أنه لاحظ هذه كانت الدولة العباسية هنا، وهنا الدولة الأموية في سوريا في دمشق، وهذه الدولة العباسية. لاحظ البعد هنا، ذهبوا في البداية إلى هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة سنعلم فيما بعد، هذه المنطقة كلها لو تلاحظون هذه المنطقة بالمناسبة أفغانستان، أوزبكستان، طاجيكستان، هذه المنطقة كلها التي هي ما تسمى بآسيا الوسطى كلها اندغم فيها العرب، بإضافة لمنطقة باكستان.
نعم.
سنأتي بعدين كيف اندغم فيها العرب، ولكن المنطقتان الشيعيتان الوحيدتان هي هاتان المنطقتان قم وكاشان.
نعم.
كاشان طبعا قرب بحيرة الملح المعروفة في إيران. هاتان المنطقتان هما اللتان اندغمت فيها قبيلتان، قبيلة أشعر وقبيلة نخع من اليمنيين. وتكلم ياقوت الحموي في معجم البلدان وأتى بقصص عجيبة عن هؤلاء، قصص عجيبة.
نعم.
يعني من أراد حقيقة أن يقرأ الظرافة، يقرأ القصص، يذهب إلى ابن حوقل في سورة الأول، ابن حوقل الجغرافي الرحالة. نعم. المعروف، وأيضا ياقوت الحموي
معجم
البلدان. نعم. ياقوت الحموي يقال له شيعي أيضا يعني. نعم. ويقرأ ياقوت الحموي، ياقوت ذكر تفاصيل عجيبة عن قم وتفاصيل أخرى عجيبة عن كاشان. ابن حوقل له قصة عجيبة، يعني الشيء بالشيء يذكر. ابن حوقل ذكر قصة عجيبة، يقال إن أميرا سنيا أيام المغول كان سنيا، فتولى الإمارة على كاشان، على قم عفوا.
نعم.
فقيل له إنه لا يوجد في هذه البلاد سني واحد، ولا يوجد اسم عمر أبو بكر. فعزم عليهم إلا أن يخرجوا له في القرية كاملة شخص واحد اسمه أبو بكر. يقال فجلسوا ثلاثة أيام يبحثون عن شخص اسمه يقال له أبو بكر، فلم يجدوا إلا شخصا معتوها كريه المنظر، فأتوا به. فقال قبحكم والله، يعني لم تجدوا إلا هذا الرجل اللي تأتوا به أبو بكر، يعني هذا شكل أبو بكر يعني. يقولون من الخوف يعني، قالوا والله يا أيها الأمير إن هوى قم لا يصلح لأبي بكر، ولا يخرج من هوى قم كأبي بكر إلا كهذا الشكل. يقول لك يعني ضحك حتى استلقى على قفاه وعفى عنهم يعني. لكن شاهد الكلام أنه قصص كثيرة جدا تذكر عن قم. هناك أيضا في خلاصة التواريخ للقمي ذكر إن شيعة قم، لاحظ إن شيعة قم كانوا، هذا كتاب خلاصة التواريخ للقمي، يقول إن شيعة قم كانوا أسرى محنة التقية لما يقرب من 800 عام،
كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون.
نعم. يعني كانوا أسرى هذه التقية، لا يستطيعون إلا إظهار التقية.
نعم.
800 عام،
لأنهم لم يكن يحكمهم شيعي.
ايه.
يحكمهم سنة.
نعم. نعم. يقول من العجائب التي ذكرها مؤرخ آخر وهو القزويني في آثار البلدان، يقول عن أهل كاشان تحديدا، عن أهل كاشان يقول إن في بلادنا قوما، طبعا القزويني كان من قزوين.
نعم.
كان من إيران يعني.
نعم.
إن في بلادنا قوما، ويعني كاشان، وأنا شاهدتهم، يعني ذهب كشاهد عيان، ينتظرون صباح كل يوم طلوع القائم عليهم، كل يوم صباح ينتظر القائم.
نعم. بل هم طويل
ولا يقنعون بالانتظار.
نعم.
بل يركبون خيلهم متوشحين بالسيوف شاكين السلاح، يخرجون من مساكنهم إلى خارج البلاد حتى يطلع النهار. لاحظ هؤلاء كانوا منتظرة، والانتظار أو مذهب المنتظرة أو الواقفية.
نعم.
مذهب كبير على فكرة في المذهب الشيعي، تيار كبير في المذهب الشيعي، والخلاف مع الخميني، بل الخلاف مع إسماعيل شاه ومن بعده كان كبيرا، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله في التحول الثقافي الذي أصاب إيران وكيف منهج هذا التحول. لذلك عندما نزل إسماعيل شاه أو سمعوا أن إسماعيل شاه سينزل إليهم احتفلوا وأقاموا الاحتفالات في قم وكاشان. وكبير قضاتها يسمى ملا محمد والله إسماعيل شاه الصفوي ما قلنا ملا شمس لهجان نعم. أصبح هو شيخ المشايخ يعني نعم. أو كبير المفتي عندما دخل إسماعيل شاه قم وكاشان كان كبير قضاة المنطقة رجل يقال له القاضي ملا محمد
نعم.
فولاه الرئاسة الدينية مع
السياسي
مع المفتي الآخر
نعم.
مع المفتي الآخر مولانا شمس لاهيجان أو اللاهيجي وصارت في تلك المنطقة يعني كان القزلباشي يذهبون إلى مناطق
نعم.
وتصبح لهم فرق هي من الأوباش فرق البراءة. العجيب أنه تبرع أهل كاشان وأهل قم تبرعوا لتشكيل ما يسمى الآن ميليشيا أهل البراءة تبرعوا لإسماعيل شاه.
تكوين الميليشيات سلوك قديم أيضا
صحيح هذا كميشات سلوك قديم
نعم.
ولذلك خرج من هناك إسماعيل شاه وبدأ يتحرك باتجاه الشمال فذهب إلى منطقة تسمى منطقة سمنان وفيروزكو ومناطق خوار. هذه المناطق هنا سمنان وغيرها مناطق في الشمال لو نلاحظ هنا مناطق في الشمال في هذه المنطقة وهذه حدود إيران هنا يعني في أواخر الشمال تقريبا على بحيرة قزوين
نعم.
وهو خرج من هنا أصلا من هذه المنطقة فأتى إلى هذه المنطقة وبدأ هذه المنطقة من هنا بالمناسبة من هذه المنطقة وصاعدا سنجد أن المذهب هنا مذهب زيدي شيعة زيدية
نعم.
شيعة زيدية يقال أنه عندما دخل هناك كان شخص يقال له حسين كيا تشيلاوي كان يرأس هذه المنطقة لكن لما دخل عليهم البلد هناك مؤرخ يقال له خوان مير غياث الدين خوان مير كان شاهد عيان قال إن الشاه أصدر أمرا بمقتلة عامة للنساء والرجال والأطفال وصاروا جميعا من صغير وكبير وشاب وشيخ ساحة للسيف البتار ولم يبقى في هذه الديار ديار.
يعني كأنه عزمهم على العشاء
يعني دخل هذه المناطق التي كانوا شيعة زيدية
زيدية
وبدأ بهذا الوصف
اللي يعني معلوم أن العقيدة الاثنى عشرية تكفر الزيدية
وتكفر العلوية
وكل العقائد
هي إقصائية أصلا
نعم نعم.
ولهذا يعني هذا شاهد عيان. كذلك يذكر كتاب صاحب كتاب جيهانغ شاي خاقان انه اسماعيل شاه قتل في تلك المنطقة 10,000 واحترق كل ذكر وانثى. هذا جيهانغ شاي خاقان كتاب صاحب هذا الكتاب يقول واحترق كل ذكر وانثى ورطب ويابس وجاهل وعالم وشيخ وشاب ووضعوا حسين كيا الذي كان يعتبر نفسه من أولاد الملوك. حسين كيا هذا في سمنان كان يعتبر نفسه من سلالة ملوك إيران القدماء يعتبر نفسه من أولاد الملوك في القفص وعذبوه حتى قتل نفسه وأشعل النار في قفصه الخشبي فأمر الملك بأمر الملك المنتصر أحرقوا زوجته وأولاده. أضف لذلك أن هذا كيا حسين عروه من ملابسه وفعلوا فيه التشطير هذا وهو أول حالة انتحار ذاتية من الملوك والوجهاء والأمراء للمناطق بعد أن عروه. طبعا قتلوا زوجته وبناته وأولاده حرقهم بالنار أمامه هو نفسه عروه أمام الناس وفعلوا به ثم بدأوا يعني يشطروا نار التشريق ثم صبوا عليه العصير ووضعوه في قفص ورموا عليه النمل وبدأ يأكل فيه النمل ويعلق القفص، يعلق القفص في أكبر ميدان في المنطقة. ويبدأ هو يمشي، هذا الرجل كان هو الرئيس، كان هو أمير المنطقة، وهو من هو يرى نفسه أنه من سلالة الملوك الإيرانيين. إذلال ما بعده إذلال. فيسمع يعني صراخه وآلامه وأليمه طوال الليل والنهار. يقال أن حسين كيا بقي على قيد الحياة لمدة 3 أيام، ثم حز رقبته في، تعرف القفص، فبدأ يحز رقبته في الحديد،
حروف، نعم،
بدأ يحز رقبته إلى أن تقطعت عروقه. فانتبه عليه بعض الحراس وربطوا يديه وربطوه في منتصف القفص حتى يتعفن جلده ويأكل منه النمل ما شاء، فمات بعد أيام من هذه الحادثة. يعني ننظر هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي التفنن في وسائل التعذيب. حتى قيل أن كيا هذا بعد ما مات أحرق جسده ونثر في جميع أرجاء سمنان حتى يطأه الناس، يعني عامة الناس تطأ رفات هذا الرجل، وهذا مثال سيكون متواصل ومتكرر.
نعم. ماذا أيضا؟
القزلباش كانت عندهم عادة بالأمر الولائي كما يقولون، أنه إما أن يشوى الذي يريدون قتله أو يقطع حيا، ويأمر الأمر الولائي إسماعيل شاه بأكل لحم حسين كيا قطع بعد أن مات.
نعم.
وأكله النمل. أحرق، قطع إربا ثم أحرق، ثم أمر بعض أتباعه يأكلوا بعض أطرافه، والباقي أحرق ونثر
ترابا.
خراسان هي المنطقة التي كانت تحوي الزيدية.
نعم.
شيعة زيدية، خراسان هذه هي المنطقة، هذه خراسان، سنجد هنا هذه منطقة خراسان، هذه كلها منطقة.
نعم.
خراسان. سنجد أن خراسان تحرك إليها إسماعيل شاه الصفوي في عام 1505 تحرك إلى خراسان، كانت تحت سلطان رجل يقال له حسين بايقرأ. حسين بايقرأ هذا كان يؤوي كل من هرب من تبريز ومن كازرون ومن شيراز ومن أصفهان، كل من هرب ذهب إلى حسين بايقرأ.
نعم.
وحسين بايقرأ كان على المذهب الزيدي كما قلنا، ولكن كان يحترم العلماء، وكان الزيديون مع الأحناف، يعني لا مشكلة بين الزيديين والأحناف والشوافعي.
نعم.
لكن الرجل قال حتى يعني أنا الآن عبارة، يعني إذا ننظر هنا سننظر هنا خراسان، هذه المنطقة أصبحت هي مجاورة لسمنان.
نعم.
أصبحت مجاورة لحدود إسماعيل شاه الصفوي.
نعم.
فماذا أراد أن يفعل؟ أخذ هدية وكتب رسالة لبناء حسن الجوار، يعني.
نعم.
والعلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
صحيح.
كالأخبار.
طبعاً.
فأرسل برسالة، لكنه لم ينادي إسماعيل شاه لا بلقب السلطان المعظم ولا بلقب الطاعة، ولم يلقبه بأنه يعني
ظل
الله الأرض وغيره، ولم يلعن أبو بكر وعمر، ولم يلعن عائشة، ولم يتبرأ. فيقول في أحسن التواريخ حسن روملي أن السلطان إسماعيل شاه غضب عليه غضبا شديدا. الآن الرجل يريد حسن جوار.
نعم.
فأراد أن يرسل له هدية ورسالة تطيب خاطر ومباركة بفتوحاته. يقول هذا في أحسن تواريخ حسن روملو: لم يعظم خاقان المشرق والمغرب بالعبارات المناسبة.
صحيح.
بس خوان نور في معركة حصلت، معركة طبس، يقول: لم يكن الغزاة العظام يخرجون من غبار الطريق حتى هاجموا طبس التي كان فيها هذا حسين بايقرأ.
نعم.
وأعمل السيف الذي لا يوقفه شيء في كل من وجدوه في هذه البلدة. وهدأت عندئذ ثورة غضب ملك العرب والعجم. صفحة 470. بس هذه من الضواحي التي يسكنها، أو يعني إذا نقول في القاهرة، هذا ساكن في منطقة يعني ضواحي القاهرة، طبس هذه المنطقة دخلها وقتل من فيها وحرق البيوت حتى تهدأ نفسه. لماذا؟ لأن حسين بيقرأ
لم يعظم،
كما قال في أحسن تاريخ، لم يعظم خاقان المشرق والمغرب بالعبارات المناسبة فقط. ولذلك القزلباش كسروا كل الأعراف والتقاليد التي كانت معروفة عسكريا وفي العلاقات الدولية وسياسيا، كسروها جميعا، حتى تأمين وهذه الأعراف السياسية أيضا، تأمين المدنيين على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أنفسهم، هذا كله أبدا لم يحصل.
طيب، إذن نحن الآن أمام العقد الأول من حكم إسماعيل شاه الصفوي.
نعم.
كيف كانت ملامح هذا العقد الأول من حكمه بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى؟ فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن نحن الآن مع العقد الأول أو العشر سنوات الأولى من حكم إسماعيل شاه الصفوي، كيف كانت ملامحها؟ كيف كانت سماتها؟
أنت الآن يعني تنظر إلى منطقة مضطربة أصلا قبل إسماعيل شاه الصفوي بعقدين أو ثلاثة كانت مضطربة، ونحن رأينا أنه كتاريخ ممالك الطوائف على سبيل المثال، ملوك الطوائف كانوا يتقاتلون وبعضهم عبارة عن مناطق صغيرة جدا. هذا ما حصل أيضا في إيران، كانت كل ولاية والولاية صغيرة جدا لا تعدو يعني عشرات الكيلومترات المربعة، يعلن نفسه ملكا وتبدأ المقاتلات فيما بينهم. وهذا الظرف خرج هذا الرجل بسبب الفراغ بإشارة من وزير كان سابق في دولة أخرى.
نعم.
واعتمد سياسة القتل والاغتصاب والتهجير والتعذيب والحرق وهدم البنية التحتية كاملة، السبب هو سبب أيديولوجي ديني.
نعم.
تخيل معي أنت أن ينتشر هذا الأمر وأوباش الناس يعني يتساندون مع هذا الرجل، أوباش الناس بمعنى البلطجية، بمعنى الشبيحة كما يسموهم، اللصوص قطع الطرق يدخلون في اندغام حركي مع يعني شخص يتحرك أيديولوجيا وشخص يتحرك منفعيا، فهناك تساند. هذا التساند أدى إلى خراب ديار. ولهذا عندما تقرأ مثلا المؤيدين لإسماعيل شاه الصفوي عندما يتكلمون أنه يغضب لأنه لم يلقب بالألقاب التي يستحقها كلقب المعظم أو لقب المقتدى،
يعني دائما أتوقف أمام تعبيرات خوان مير، يعني الرجل يكتب عن الرجل برومانسية.
نعم، لأنه أصلا كان قزلباشي وتركماني وكان يؤرخ يوميات هذا الرجل.
نعم.
فهذا الرجل خوان مير تحديدا رجل عاصر كل تحركات إسماعيل شاه الصفوي، وكان يكتب بفخر، يعني كل ما ذكر عن إسماعيل شاه الصفوي كان يذكر بصيغة المفاخرة، لأنه هذا غازي.
نعم.
وفعل وفعل وفعل، فهي المسألة بالنسبة لهم رجولة وقدرة وتمثيل قدرة الله في الأرض.
نعم.
إذا المسألة فيها جانب عبادي أيضا. يقول عن منطقة هي طبس التي ذكرناها. نعم. في الجزء الأول يقول هدأت غضبة الملك، هذا جيهانغشي خان في صفحة 220 يقول هدأت غضبة الملك الفاتح بعد أن قتل 7000 أو 8000 شخص وأغار الغزاة على المدينة. لاحظ أن الغلطة اللي عملها حسين بيقرأ إيش؟
أنه لم يبجله، لم يعظمه
كما قال،
كما يتوقع هو، لكن هو رجل قدم له هدية يعني.
حسين رومبي أو حسن رومبي قال لم يعظم خاقان المشرق والمغرب العبارات المناسبة. إيش العبارات المناسبة؟ مولانا، لم يقل له مولانا، لم يقل له السلطان العظيم، لم يقل له المقتدى، كل هذه عبارات لا بد أن تدبج قبل الاسم يعني. الأعجب أن حسين بيقرأ هذا اللي ذكرناه في الحلقة الماضية أو في النصف الأول، كان مريض فعلا يعني في نهاية حياته. وعندما مات خوارزم لم يبقى لها أحد. من الذي تملكها؟ هذا له علاقة فيما سيأتي. تملكها الأوزبك، شخص يقال له شاه عبيد الله خان. هذا له قصة فيما بعد ستأتي مع إسماعيل شاه الصفوي، قصة عجيبة كيف طلق منطقة الآن الحدود الإيرانية التي تراها، صار طلاق بين منطقة تركمانستان وأفغانستان وباكستان، صار طلاق ثقافي وطلاق لساني وطلاق ديني بين إيران وبين تلك المنطقة. السبب إسماعيل شاه الصفوي. العقد الأول الذي نرى فيه مرحلة إسماعيل شاه الصفوي سنجد يعني، دعنا تعال ننظر إلى الخريطة، تعال ننظر إلى الخريطة بعد إذن الأخوة. سنجد أن هذه المنطقة، لاحظ الآن هذه المنطقة فيروزاباد كازرون، هذه المنطقة فيها بين أصفهان وبين يعني شيراز، إضافة لذلك قم وكاشان سلمت، لكن هذه المناطق إلى هنا، كل هذه المناطق وتبريز كلها مناطق خربت. تخيل معي أخي أن المساحة الجغرافية لإيران، هذه المساحة كلها أصبحت خربة. خربة بمعنى أن البساتين دمرت وأحرقت، أن القبور نبشت، أن الناس قتلت. يعني تتكلم أنت كل منطقة يدخلها 5000 إلى 6000 إلى 7000 إلى 10000 يقتلوا.
نعم يتركها قاعا صفصفا
يعني. إضافة لذلك تحريق الناس، إضافة لذلك تدمير البنية التحتية من الآبار، من ردم الأنهار وتحوير الأنهار، هي كلها ذكرها بعض المؤرخين. أنا أسأل هنا، ما المتوقع من البيئة أن يحصل فيها؟ تصحر، انتشار القحط. القحط العملي الفعلي. وصادف أصلا في مرحلة العشر سنوات الأولى من حكمه أن أصيبت إيران بقحط فعلي، أنه لا أمطار على إيران.
كيف تمطر يعني؟
أضف لذلك أنه الأمراض والأوبئة انتشرت. لأنه الكلاب تقتل في الشارع، القطط تقتل في الشارع، الناس تقتل في الشارع. يعني حتى أن المؤرخين يعني لم يذكروا مراحل الدفن، في حين عندما تقرأ عن المغول عندما دخلوا بغداد وغيره تذكر أن الناس كانوا يدفنون بعضهم بعضا، مقابر جماعية وغير مقابر جماعية. لكن مع إسماعيل شاه لم أقرأ، حقيقة لم أقرأ كيف كانوا يدفنوا بعضهم بعضا. ما لم أقرأ إلا أنه إسماعيل شاه نفسه كان يحرق الجثث
ويضر
ترابها، ظاهرة الرؤوس على بعضها البعض. منارات الرؤوس كانت ظاهرة تمشي. يعني أنت تخيل معي أخي الكريم أن تذهب من منطقة إلى منطقة خلف القزلباش وإذا بجثث متناثرة، إذا بتحريق الجثث، إذا برؤوس متراكمة كمنارات، إذا العمران قد تكسر، يعني كثير من العمران أصبح يعني على الأرض على التراب مع التراب. وهذا سيأتي أيضا ماذا فعلوا في العراق. تأتي إلى البساتين، تأتي إلى الجانب الأخضر يعني. طيب ماذا يتوقع خلال عشر سنوات أن يحصل؟ انتشار المجاعات، انتشار الأمراض، انتشار الفقر، انتشار القحط. حتى إيران توقفت الحركة التجارية والثقافية والصناعية فيها إطلاقا في كل المناطق التي عمت تحركات القزلباش فيها. فضلا عن ذلك يعني حشفا وسوء أكيل، فضلا عن ذلك أوباش الناس التي تكالبت مع القزلباش الذين تحركوا من جهة تركيا من
الشبيحة
الآن يسمون أو غيرهم. فأصبحت المسألة بالنسبة لي المناطق التي سيطر عليها إسماعيل شاه مناطق أوبئة وقفت تماما أي شكل من أشكال التحضر فيها أو أشكال الحضرية إن صح التعبير، المبنى والشارع إطلاقا. المكان الوحيد الذي لم يستطع عليه خلال العقد الأول ولم يستطع عليه فيما بعد هي منطقة واحدة فقط. لو نلاحظ هنا، هذه هي العراق، هذه المنطقة معروفة بمنطقة من؟ منطقة الأكراد. المنطقة الوحيدة، لأن هذه المنطقة أخي الكريم هنا تأتي سلسلة جبال زغروس. جبال زغروس تمتد إلى هضبة الأناضول. حتى إذا رأيتموها بالطائرة، يعني إذا نأتي إليها ستجد أنها كلها منطقة وعرة، تلاحظ كلها مناطق، هذه مناطق وعرة، كلها مناطق جبلية. لاحظ الصخور كيف نتوء الصخورة. إذن ستلاحظ أن هذه المنطقة وسلسلة جبال زغروس سلسلة تلاحظ كلها متعرجة وصعبة جدا وعالية جدا. هذه المنطقة كلها سلسلة جبال زغروس. إذن هذه المنطقة الوحيدة التي لم يستطع عليها إسماعيل شاه الصفوي هي منطقة الأكراد. والأكراد يلحقون بالمنطقة، منطقة أذربيجان، وإلى اليوم الأكراد هم على المذهب السني. ولم يدخل فيهم التشيع،
ولم يستطع الشيعة أن يصلوا إليهم. قالوا عنهم إنهم نفر من الجن. حضرتك هذا في كتب الشيعة. أن الأكراد جن.
وهذا إعادة صياغة وبرمجة التشيع. تأتي مسألة يعني سندرسها دراسة تفصيلية في مرحلة طهمانسب ومرحلة عباس شاه الأول، كيف أعيدت يعني برمجة التشيع برمجة فارسية. فكل ما نراه سنجد، يعني إن شاء الله في الحلقات القادمة ستسمع أمور غريبة جدا فيما يتعلق بالتطبير وما يتعلق بالحسينيات وما يتعلق بالقراءات الحسينية، سنأتي عليه إن شاء الله
تعالى. طيب
يعني
هذه هي سمة للعشر سنوات. لكن هل توقف توسع إسماعيل شاه الصفوي عند هذه الحدود، أم أنه كانت لديه مطامع أكبر؟ يعني هذا رجل يرى نفسه أنه مبعوث إلهي.
أكبر توسع أو أفضل توسع أستطيع أن أقول دخله إسماعيل شاه الصفوي هو ناحية العراق. أنت تلاحظ هنا كما قلنا من ذي قبل، شيراز كانت بغداد تابعة لشيراز، وحاكم شيراز هرب في الحلقة الماضية تكلمنا هرب. كان حاكم بغداد في هذه المنطقة رجل يقال له باريك بيك بورناك، اسم تركي يعني. لكن يجب أن نعلم أنه يعني أفضل من كتب في هذه المعضلة علي الوردي في لمحات من اجتماعية عن العراق، وأيضا خليل أبو شوقي كتب قصة جالديران أو موقع جالديران، وتكلم عن القطر العراقي والمشكلة مع الإيرانيين والبعد التاريخي للعراق. العراق حقيقة يعني لهم مقولة يقول لك إحنا إذا أحضرتني المقولة، يقول لك إن بين العجم والفرس إحنا بين العجم والروم إحنا ابتلينا. بين العجم والروم إحنا ابتلينا، يعني من العصر الجاهلي وما قبل العصر الجاهلي كان بين الفرس والروم نقطة الاحتكاك بين مد وجزر كانت أرض العراق. وأرض العراق إذا نراها يعني بلد الرافدين. هذا ما يسمى بالجسر العربي أخي الكريم. هذا يسمى الجسر العربي، يعني العراق وسوريا تدخل مع سوريا طبعا، فلسطين ولبنان كلها يدخل الجسر العربي. كانت حتى نراها بس قليلا، يعني هذه هي الصين. هذه الصين. رحلة الحرير تبدأ من هنا، ما يسمى بخط الحرير. تبدأ رحلة الحرير من الصين وتمشي عبورا إلى يعني خلف جبال الهيمالايا أو أمام جبال الهيمالايا تأتي للهند.
نعم.
فواحد من الاثنين. ولكن هذه الحواضر كلها حواضر يعني لاحظ كلها 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 الصين، هذه كلها الصين لاحظ. فإما أن يأتوا بهذه المنطقة أو يأتوا إلى هذه المنطقة يسمى خط الحرير.
نعم.
ثم تأتي إلى الهضبة الإيرانية. الهضبة الإيرانية هضبة صراع، السبب أنه الخط هذا اليوم عندنا النفط، ولكن سابقا كان خطوط القوافل كانت هذه. لماذا؟ لأنه رأس الرجاء الصالح لم يكتشف بعد.
نعم.
رأس الرجاء الصالح هذه أفريقيا، هذا هو رأس الرجاء الصالح. كان بالنسبة للإسبان وبالنسبة إسبانيا وبالنسبة للبرتغال كانوا يتحركون. إسبانيا ذهبت مباشرة، إسبان ذهبوا إلى اكتشاف الأمريكتين.
نعم.
لكن البرتغاليين ماذا حصل؟ البرتغاليين كانوا يأتون
صاروا مع اليابسة حول أفريقيا.
لذلك فينيسيا هنا في إيطاليا، في الفينيسيين كانوا يأتون على هذه اليابسة إلى هذه المنطقة لاحظ.
نعم.
ولذلك الإيرانيين كان عندهم تجار فينيسيين يتحركون من هنا عبر الهضبة التركية وصولا إلى فينيسيا. أو يأتون من الهضبة عبر الجسر العربي عن طريق البحر إلى إيطاليا.
نعم.
لكن البرتغاليين ماذا فعلوا؟ البرتغاليون حتى يقطعوا على الفينيسيين الإيطاليين ماذا فعلوا؟ بدأوا في محاولة اكتشاف طريق.
نعم.
فاكتشفوا ماذا؟ من هنا داروا على أفريقيا كاملة
بجوار اليابسة
إلى نعم. رأس الرجاء الصالح.
نعم.
ثم بدأوا يتعرفوا على هذه المضائق المائية.
نعم.
وصولا إلى الهند، وصولا إلى الصين.
نعم.
وبدأ مسألة أخرى، مسألة حرب التوابل التي عرفت فيما بعد. وخف الأمر على خط الحرير.
نعم.
لكن خط الحرير عودا مرة أخرى، خط الحرير أخي الكريم مهم جدا أن نعلم أن خط الحرير كان من الصين، هذه الصين الضخمة جدا، يتحركون إما إلى طريق الهند بسبب التوابل أو يأتون مباشرة خلف جبال الهيمالايا، يأتون مباشرة إلى إيران لاحظ، عبر أفغانستان، هذه أفغانستان هنا، عبر أفغانستان يأتون إلى إيران. ولذلك إيران كان هناك مسألة مهمة جدا من إيران إلى الجسر العربي هذا وصولا إلى البحر، الجسر العربي هذا
عن طريق العراق،
عن طريق العراق وسوريا. العراق إذن كان جزء منه ملحق.
نعم.
إلى شيراز. وأصبح العراق مسألة مشاع. ولاحظ إذا كان الصراع، يعني العراقيين كان عندهم مشكلة أيام الروم بيزنطة، هذه بيزنطة.
نعم.
التي أصبحت فيما بعد الدولة العثمانية. كانوا يتصارعون مع الدولة الفارسية مع الفرس عبر ماذا؟ على هذه المنطقة. أيضا هذه المنطقة مرة أخرى التي فيها الأكراد، التي فيها ديار بكر، التي فيها منطقة أذربيجان. ولذلك الأرمن والأذريين يعتقدون أنهم يعودون إلى الرومان.
نعم.
إلى الآن يعني. فأنت أمام مرحلة هنا، مرحلة عجيبة جدا في مسألة الصراع. امتد هذا الصراع إلى اليوم. طبعا أعجب مراحل الصراع اليوم الذي نراه اليوم.
نعم.
أن الفرس والروم على أرض العراق يعيشون مع بعض.
نعم.
ويتصالحون مع بعض. إذن نحن أمام منطقة صراع. هي المنطقة العراقية التي أعتقد أننا سنحتاج إلى تفصيل أكثر في حلقات أو حلقة القادمة إن شاء الله.
نعم. لكن دعني أختم بسؤال.
نعم.
ما الذي أغراه يعني في ظل هذه الجغرافيا التي طرحتموها، هل فقط التوسع كان هو الهدف الرئيس أم أن هناك أسباب أخرى دفعته للتوسع ناحية العراق؟
هناك أسباب مهمة جدا، وهي أنه بابك هذا أو باريك نعم. باريك بيك هذا أظهر أنه سيوالي يعني
عباس الصفو.
أنت تتكلم عن تبريز في هذه المنطقة.
نعم.
وهو قريب.
فأراد
ماذا؟ أراد أن يظهر الولاء. لأن حاكم شيراز ذهب، فلا بد أن يأمن شره.
نعم.
فأراد أن يخرج له نوع من الموالاة.
نعم.
لكن الذي حصل أنه إسماعيل شاه الصفوي كان أذكى منه، لأنه ذهب إلى منطقة الدولة المملوكية، كان المماليك البحرية والبرجية كانوا بين مصر وسوريا والشام، يعني هنا على الخريطة هذه كانوا في هذه المنطقة، هذه كانت الدولة المملوكية في مصر، وهنا الشام أيضا. وعندما نقول الشام فإننا نعني هذه المنطقة كلها،
من العريش إلى
سوريا. إلى سوريا.
نعم.
فكانوا يعني يحكمون هذه المنطقة. الذي حصل أنه الوالي الشيرازي الذي كان من البايندرية التجأ إلى منطقة هنا، منطقة تسمى بستان.
نعم.
إسماعيل شاه الصفوي التف التفافة كبيرة ودخل الأراضي التركية، وسنأتي إلى تفصيله، دخل الأراضي التركية وقتل هذا الرجل هنا.
نعم.
ثم لما عاد جاء باربك هذا وأراد المبايعة كما يقولون، لكنه اكتشف أن الأمر أكبر من طاقته، وبدأت المسألة في اجتياح العراق، لأنه اجتياح العراق سيؤدي مباشرة، سقوط العراق كاملا سيؤدي إلى سقوط المماليك.
نعم.
بمعنى أن مملكة إسماعيل شاه الصفوي دخلت في الأراضي التركية ودخلت في الأراضي المملوكية.
نعم. نعم. إذن أهل العراق لديهم كل الحق أن يقولوا إنهم مبتلون، سواء بالروم أو الفرس.
نعم.
أو حتى بالأمريكان.
نعم.
أو بالشيعة المعاصرين. نعم. شكرا لك دكتور عادل، في الحلقة القادمة سنبدأ من
العراق
بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.